والوالدان معاناة شديدة مع الماهد فيه.
إذن هذا الفراغ وهم أنفسهم وهم في أنفسهم ينبغي أن يحذروا هذا الفراغ لا يغبنوا فيه، فتكثر النزه والسهرات والسهرات واللقاءات. فعبرت أن أتكلم في هذا المجلس عن آداب الزيارة والمزاح وكذلك منكرات الأعراس، ثلاثة أشياء لحاجتنا لها. فالأمر الأول يتعلق بآداب المجلس في الزيارة، ثم نعرج على هدي النبي في المزاح وهو الدعاء. أولا، ينبغي لمن قصد مسلما ليزوره أن يكون له نية حسنة ولا تكون مصلحة عارضة للتسلية، فإنه لا يكتب له أجر وإن كان مباح. مباح أن يزوره ليتسلى معه ويقضي وقتا مباحا، هذا لا مانع. لكن ليعلم أنه يضيع على نفسه حسنة عظيمة، وهي أن يزوره في الله لأنه مطيع لله ويحبه لله. فإنه قد جاءت في التزاور في الله فضائل وأحاديث مرغبة في ذلك. وقد انتظر ملك لرجل في مدرجة قرية في صحيح مسلم أو في مسلم ما أحمد في غيرهما، فلما رآه قال ما جاء لي؟ قال أخ أحببت فجئت أزوره في الله. فبشره بمحبة الله أو بدخوله الجنة. من أجل هذا الحدث العظيم، وهي أن يتحرك قلبه لزيارة أخيه لأنه مطيع لله فهو أحبه فذهب يجلس معه. قال ابن عباس: ليس بأحد أكرم علي من زائري، يختارني يجلس إليه. فيعني لابد أكرمه لأنه اختارني من دون الناس أن يزورني أنا. وفي صحيح البخاري: إن لزورك عليك حق، إن لزورك عليك حق بأن تكرم توسع له المجلس وأن تتحفه بالكلام الطيب وحسن الاستقبال وتعطيه من وقتك، فله حق عليك. والبعض يدخله من الكسل ما يمنعه من الاستقبال، يقول أنا إذا زارني أجلس وتكلف ويذهب وقتي، فيجمع بين البخل والكسل وإهدار حق المسلم. الزائر له حق، ولأنه إذا انتشر في الناس الصد عن الزيارة واختلاق الأعذار المؤبدة كما يفعله بعض أهل اللؤم من أهل الجفاء، يزوره أو يريد زيارته ويتصل عليه فيقول لا يمكن ولا يضيف أي موعد آخر، وفي نفسه ألا يود لقاءه بمرة ويزد في ذلك. ثم إذا قال له ما لك، يعني أنا أحببت في الله فما لك تصدني صدا أبديا، لا تضرب موعدا ولا حتى تقول أنا سأزورك ولا شيء، فيقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. سبحان الله، هذا صحيح، لكن أبدا قال الله لا تتزاوروا، ولا أثنى على المتزاورين المتحابين فيه سبحانه، أبدا قال. فأنت لا تريد أي نوع، فعلى الجفاء على الأقل قل الستة أشهر هذه كلها مشغول، فرض هو لا يريد أبدا أن يستقبل، أعوذ بالله من الجفاء. هذا خلق رعاة الإبل الذين يجلسون عندها ويرعونها، تبدادين الصياحين أهل الوضع، ما فيهم رقة ولا لين لإخوانهم، يستقبلونهم ويجالسونهم ويعطونهم من وقتهم، ما لم يكن فعلا شغل عارض على معدوم. وكل الأدرى بثلثه كما يقال. ينبغي للمسلم أن يحسن استقبال أخيه، وأن يكون الزائر أصلا له نية حسنة، فيود بذلك تحقيق السنة لزيارة الله، أنها تقوي الأخوة ورابطة المحبة، وهذه من أسباب دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن حتى تحاب. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هل مقصود النبي حصر على السلام ولا كل أسباب المحبة؟ كل أسباب، فقد ذكر ما هو أعظمها أو عند مقدمتها، هو عند اللقاء يقول بالسلام الأمر. فإذا أحسن السلام سيحسن ما بعده من حسن كلام واستقبال وكلام طيب وترك سخرية به وغير ذلك، فهي مفتاح لقاء السلام. والذي الزيارة زيادة للمودة والمحبة والألفة، وتستمع الرابطة المسلمة التي تكون سبب دخول أهل الإسلام الجنان. وذلك النبي يفعل ذلك، كان قال قال بعض الصحابة: كان النبي يزورنا ويخشانا. أي نعم، لأنه ولي أمر. نعم، يمثل تارة النبي ولي أمر، تارة يمثل العالم بحسب سياق الحديث، يتواضع. وكذا كان يذكر العلامة الألباني مع جلالة علمه وقدره. كنت أزور بعض إخواننا في الأردن من نمت المساجد، يقول كان الشيخ يأتيني ويزورني هنا. الله أكبر، لا ينبغي للمسلم أن يشح على أخيه بزيارته أو يشح عن استقباله ويرده، وإذا رده يرده الجميل. بعض الناس فيه جفاء، سبحان الله، فيه جفاء، حب الدنيا استولى عليه حتى صار في قلبه صلابة عجيبة لا يرد لإخوانه، فيدفعهم دفعا شديدا في أسلوب لا يليق بالمؤمن الكريم. نعم، إذا قيل له يرجع فهذا حكم القرآن، حكم الرحمن، يرجع. وإذا قيل لكم يرجعوا فارجع. لكن ينبغي أن يضع له وقت، كأن يقول سأتصل بك لتحديد موعد آخر، حتى لا يقول أنا لو قلت له غدا أكذب. طيب قل له سأضرب موعدا آخر وأنظر حتى أزورك أو تزورك، هذا أقوى من الإلفة يا أخي. أما أنك ترد مطلقا هكذا يقول لا، ما عندك استعداد لاستقبالك، ليش هذه الجفوة؟ أعوذ بالله. فيفهم منك فهم ليس بطيب، والذي كان يدفع عن نفسه سوء الظن. ألم ترى أن لما زارته صفية فرأى رجلين أسرع المشي، قال على رسلكم، هذه إيش؟ صفية حتى ينسى في الظن، وهو رسول الله. وعلل ذلك بأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فإذا كان هذا في رسول الله، فكيف تظن أن أخاك سيسلم من حركة قلبه تجاهك، وأنك تكرهه، وأنك فادفع سوء الظن عنه، قل له قولا طيبا كريما، نعم، وقل سأضرب لك موعد كريم زيارتك والله عليك، سأضرب لك موعد، كما يقال في السائل إذا جاء يسألك لا تدفعه دفعا شديدا، قل رح رزق الله يا خاي يا كسلان، ما يسمع هذا، وأما السائل فلا تنهر، قل له أسأل الله يرزقني وإياك الآن لا أجد صرفا إلى آخر. أما قرب والزجر والعنف فليس للمؤمن، فليس المؤمن بالعنيف ولا الفرد الغليظ، وليس هذا خلق أصحاب الجنة. أصحاب الجنة أخلاقهم اللين والتبسم ودفع سوء الظن عن الناس بالكلام الطيب، هذا من أخلاق أهل الجنة، وهي خلق رسول الله وهو سيد أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. فلعب المؤمن أن يتشبه بأهل الوبر الذي ذمهم وقالوا من أهل الكبر الصياحين الفدادين، هي الصياحين، بل قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأثقل ما يوضع في ميزان عبد كما أهل الكبر يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق يعني الميزان والحسنة التي توضع العبد فيها لعلها تكون ثقيلة حتى تكفر عنه كثير من السيئات، من حسنات في السيئة، وقد يكون عنده تقصير، لكن حسن الخلق يذهب بذلك التقصير ويجعله من أهل الجنة، لأنه قال أكثر ما يوضع أنا حسنة حسن الخلق في ميزان عظيم. تذكرون حسنة بدر لما شهدوا بدر، قال النبي لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا اعملوا ما شئتم وما خبرت، لما كانت ثقيلة في الميزان حسنة شهود بدر، كذلك حسنة حسن الخلق. وإلى القول الليل الوجه الطلق، تحمل الأذى، البشر، إسعاف المبتلى، المعونة للإخوان، البذل معهم، التعاون، استقبالهم في الزيارة بأحسن الكلام وأطيب الهدية إلى آخره. ثم يحبه الله في العبد أن يراه، لذلك قال النبي أقربكم مني يوم القيامة منزلة، والله نحن نحب أن نقترب من رسول الله، ما فينا أحد يكره إلا منافق، قال حسنكم أخلاق، أي إذا أردت أن تقترب من مجلس يوم القيامة حسن خلقك مع الخلق، استقبلهم بالبشر احتمال أنا حسن المصافحة، نرى بعض إذا مد يديه كأنها خرق تمسك، ما فيه إشعار بالمودة، فإذا مدها أيضا هذا الوجه سرعان ما يسحبها مما يحدث في القلب شيء، نعم. ولذلك قال النبي في المجلس الواحد تفرقكم من عمل الشيطان ليكون سبب الاقتراب الذي هو طريق للتواب والتراحم والتحاب في الله، قال تفرقكم في المجلس من عمل الشيطان، قال فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء شملنا، حتى جاء رجل كما في صحيح البخاري من حيث الواقع قال فاستحيا الله منه، ما وجد فرجة، صار ينظر استحي أن يدفع هذا ويدفع هذا لضيقهم، فجلس الخلف فقال استحي الله منه، مما كانوا يجتمعون ويسدون الفرج في حلقة العلم، فكانت قلوبهم محبة لبعضهم البعض. وذكر النبي أن تفرقهم من عمل الشيطان، إذا تباعدوا بالأبداد تباعدوا بالجنان، فأمرهم يتقاربوا لتقترب قلوبهم من بعض. فهذا يدل على أي شيء؟ على فضل الزيارة، أنك لم تبتعد عن أخيك فترات ينساك وتذهب المودة، إذا اقتربت منه بالزيارة وكلمته وسمع صوتك سمع كلامك وأنس بك وأنس به قوي في المحبة. قد يستنبط هذا الحديث هذا من عمل الشيطان إيشو تفرقكم في المجلس الواحد، فإذا كان في المجلس الواحد يرى بعضهم بعض صار من عمل الشيطان، فكيف الإنسان ينوي يقول لا أريد أن أزوره أبدا مع أنه صاحب له ويعرفه ويريد أن يجهوه أبدا فلا يراه مرة، فكيف يتباعدوا حينئذ؟ ولا يقال هذا من عمل الشيطان وهو يصرفه على الزيارة، لا شك أن الشيطان يصرف، يعني الشيطان يقول تحاب من وراءه يزور يقول أن تشغل والآن لا لك والآن يذهب أسرتك أولادك، نعم قسم الأسرة، زورك لا تحق والأخ لك، صاحب الله أو صديق الصاحب بالجنب وهو صديق الحضر له حق، زوره تفقده لا تهمله، أوصى الله بالصاحب بالجد، هو قيل صاحب العمل أو الصاحب بالحضر، له حق، فتعاهد هذا وهذا. وحسن العهد كما جاء في الأثر من الإسلام، حسن العهد من الإسلام. فإذا زاره فينبغي أن ينتقي وقت الزيارة المناسب. البعض ينظر لإخوانه بعين واحد، ينظر ينبغي أن ينظر بعينه، لا تنظر إلى مصلحتك أنت، أن صاحب الحاجة أعلى، أنت لك حاجة بالحسنة أن تزوره بالله وبالأنس به، نعم وبتقوية الإيمان لك حاجة صحيح، لكن انظر إلى حاجته، فلا يجوز لك أن تحرج بأن تزوره في وقت يصعب عليه استقباله فيه، وهم يدل على النهي عن إحراج المؤمن حديث ولا يثوي عنده أكثر من ثلاث فيحجه، والأصل بالنهي التحريم. كان الإمام أحمد يبلغ الضيف هذا النهي، أن ابن أحمد في السنة صلى من كنت أراه يتشبه بعلمة الحديث من قبل بالصلابة الإنكار في مجلس العلامة الألباني رحمه الله، مهما كان رجل له صديق فخالف السنة في شيء يصارحه بها ويواجهه بها وبجدية غير مزح غير مزاح حتى يصلح من شأنه. وقد صافحته مرة ومن محبته في حركة عفوية قبل وفاته بسنتين، فمن حبي وقد صافحته وأنا خارج حركة تلقائية ما قد فعلتها، فقبلت طرف أصابعي، فناداني حتى في المكتب بيديه جالسا، قال أين السنة في تقبيل طرف اليدين بعد المصافحة، وما فعلتها إلا هكذا أثر محبة من غير أن أكون أتابع ذلك أو يعرف عنه، والحمد لله. وهكذا المسلم يكون صلبا في السنة، لا تأخذه في إذاعتها لومة لاحم. فحينما يخطئ ضيفك في مخالفة السنة علمه، وحين أنت تخطئ أو مستقبلك يخطئ في مخالفة في السنة علمه، لا يحملنك الحب ولا خشية الملامة ولا المجاملة على بيان السنة، فإنها لا تنتشر بذلك، تضمحل، والله لا يحب ذلك. فأنت تعلم أن الله فوق عرشه، تصرفاتك هذه محبة الله لها وعدمها من فضل غيب، التحركات اللي تحركها في يوم وليلتك رضا الله عنها وعدم ذلك غيب. من السعيد الذي يعرفه ذلك ويجهل ويترك يفعل ويترك؟ من السعيد؟ طالب العلم والعالم، فهو يعرف هذا التصرف لا يحب الله، كان يغلب هواه فيتركه، لا يعرف، لا يحب الله التصرف اني اكلمه واعزم عليه الا بمر عليه في زياره اعرف انه محرج، فيذكر من فوق عرش الرب انه غير راضي عن عمله بحديث كذا وكذا سمعه، لان ما الله لا يتكلم عن خلقه من فوق عرشه، ينبئهم بالكتاب والسنه فيما درسوه في الحلقات وعملوا به فهذا رضا الله، وما تركوه فان كان واجب فهذه مساخط الله، وان كان مستحب فتركوا ما يحبه لهم ويزيد في بره عنده لا اله الا هو. فاسعد الناس بذلك اهل العلم، لانهم درسوا وعرفوا ايش التصرفات اللي يرضى الله عنها والتصرفات التي ما يحبها الله، فيتصرفوا على وفقه، فهم اسعد الناس. تجد العالم سبحان الله اطيب الناس قلبا، ليش كثير ما تجد العالم يلجؤون لامراض تستشفى الامراض النفسيه والحزن ويشكون ذلك، ويكثر من النزهه ويكثر من الزيارات بينهم واللقاءات عبر الشبكات هذه، يأخذ الوقت، لأنهم لو رجعوا لواقعهم تألم، تجد يجدون قلوبهم كمراجل النيران متألمة، صرفت صرفات كثير خالفة للعلم، فصار أثره وقت بعد وقت في قلوب، فصار فيها هموم وهموم الله أعلم. بينما العالم العامل الناصح لنفسه المتقي المخلص يزن كل حركة يفعلها في المجلس في المكالمة، ايش يقول كل حرف، نعم كل حرف. وكنت أرى مثل هذا في شيخنا أيضا العلامة عبد العزيز بن باز، حتى في المزاح كان لا يسكت في شيء يعرف أنه خالف السلف فيه يعني الزائر له، مع أنه يكرم زائره غاية الإكرام، لكن أول ما يخالف السنة يجادله بذلك. فأذكر زاره أبو بكر الجزائري وعتبنا عليه العظيم هذا، كيف يقول أن جماعة التبليغ يعني خير من الشيخ بن باز العلمي، فعلوا أشياء ما فعلوها نعوذ بالله. فعلى كل حال لما زاره قال الشيخ ملاعبا، وما كان الشيخ يعرف أقواله في جماعة الدين وغيرها، على كل حال بالظاهر وأنه واعظ، فقال له مماجحا له: ألا تتزوج؟ فقال: إن شاء الله في الملكوت الأعلى. فعبر له اللفظ الذي لا يعرف عن السلف هذا، قال له: في الجنة، يعني قل في الجنة، لا يعرف عن السلف الملكوت الأعلى عن السلف، ورحمة الله على الشيخ. المقصود أنه ينبغي للمسلم أن يضع بين عينيه الآخرة وهو يستقبل ضيفه أو يزوره، ولا يجعل بين عينيه رضا الناس وسخط الناس، فإن هذا يضيع عليه العمل. من يضع بين يديه الرب القائل: لا يكون من نجوى ثلاثة، يعني إذا تزاوروا بينهم وجلسوا في مجلس بعد عشاء بعد عصر يعلم الله نثواهم وتقلبهم وكلامهم ونواياهم وخائنة الأعين في مجلسهم ذلك وما تتكلم به الألسن، فيقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا سبحانه. فمن استحضر ذلك وطلب العلم المعرف له بما يحسن للكلام مما يقبح استراح، والله القلب مفطور على ذلك، مفطور على أنه إذا قام صاحبه بجوارح بتعاطي ما أحل الله بلسانه وجوارحه، ونفت في قلبه نفت بيضاء أن ينشرح ويبتهج، وإذا قام العبد مخالفة لذلك وأتى ما لا يحل له تعاطيه، ونفت في قلبه من النكت السوداء ما نكت، انغم لذلك. ولذلك قلت لك أن أشرح الناس قلوبا حينئذ لا شك الأنبياء والرسل وبعدهم حواريهم والعلماء وطلاب العلم، فهم أشرح الناس صدورا إذا عملوا بما سمعوا وأخلصوا دينهم لله ودعوا وصبروا على ما يدعون إليه من خير، فهم والله أشرح الناس قلوبا. حتى طالب أراه اليوم ما حضر يحكي لي، يقول: جئت إلى المنطقة عبد صالح لكن ما أحضر حلقاتهم، أصلي أصوم وأتي لحيتي لكن ما أطلب العلم ولا أجلس في حلقات. فصرت ألجأ حينئذ، فكان يلجأ حينئذ لكثرة المزح، لأن الله أعطاه مالا والحمد لله، فصار يكثر من المزح. قال: فدله شخص أو هو استدل على الحلقة فصار يحضرها مرة بعد مرة، قال: فوجدت في قلبي من لذة العيش وشراح القلب وبهجة وسرور ما أغناني عن المزح، فاضمحلت حتى لا تكاد تكون في حياته مزح إلا قليل، فاستغنى بالجلوس في حلق العلم وسماع الخير عن كثير مما يقول العامة أنه يشرح الصدر من النزه والبقاء في الغابات والأدغال والشوي وغير ذلك. إنها لذة العلم والوحي، جعل الله للعلم لذة وبركة وراحة لكي يطلب ويستمر العبد في طلبه حكمة منها، ولكن بالمتقي. أما المحب الدنيا سيكون العلم ثقيل على قلبه. قال ابن عثمان: لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله. فتجد صاحب القلب السليم محب العلم، محب لأهله، محب الجلوس في حلقاته. أما صاحب الدنيا، ما أن يذكر العلم إلا وقلبه يشمئز. كان الإمام أحمد لا يخالطهم في شيء من هذه الدنيا والسؤال عنها، لا عن الفرس وجمالها ولا عن الأثاث ورونقه وثمنه، ولا يتكلم بشيء في أمور الدنيا. فإذا ذكر عنده العلم انتفت، لأنه يرى أنه عبادة عظيمة تذاكر العلم، فالتفت وصار يباعث وصار يفتي ويتكلم، فرضي الله عن الإمام أحمد. وإذا قال له ولد من أولاده في المجلس: يا أبت فلان مال كذا وكذا من الدنيا، كما يقال اليوم صار رصيد فلان كيت وكيت مليار، فخذي، فيقول: يا بني ما عند الله خير. ويزهد أولاده بالدنيا ليقبلوا على الآخرة والسعي لنيل أعالي المراتب فيها. المقصود أن يكون الضيف الزائر والمضيف مستعدين لذكر الخطأ الذي يراه عليه مخالف للسنة، ويتكلم معه باللطف والذي أحسن. لأنه إذا عنف ربما عليه وكان هو المضيف مثلا، ظن أن قهره له في الكلام وغضابته لأنه زاره، فيشمئز من زيارته، بل يتكلم معه باللطف واللين، خاصة إذا كان هو المستقبل. قال الله تعالى: ولا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو أنه كان في خلقه شيء من الشراسة والفظاظة تكلموا على شيء من الشدة، ينبغي المتلقي للعلم أن يحتمل، لأنه مستفيد ويرى له فضل أنه علم، لا ينبغي أن ينفر من أخيه. فقال بعض قد يغلب عليه الطبع، تعرفون أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم من قبل قضى من جميع الأرض، فجعل منهم السهل والصعب، فتكون طبيعة. كما يذكر البعض يقول: فلان لا أراه مثل فلان. يا أخي هذا خلقة من الله، أحيانا يكون فيه شيء من الصلابة هكذا، ويحاول ويجاهد أنه يلين نفسه من أخيه، لكن هكذا تكون طبيعة البعض. فيجب حينئذ إذا جاهد نفسه اكتساب اللين والصبر عند الحوار والجدال والاستفزاز، يكون أجره أعظم من خلقه الله بطباع اللين. ما الدليل أن من الأخلاق ما هو مكتسب وما هو طبيعة؟ ما رواه، نعم، ما خرجه بعض هذه السنن، حديث العجش بن قيس، قال له النبي: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: أتخلق بهما؟ أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما، الحلم والعناء. هذا يدل على أن من طبعه كان الاستعجال، فصار يصابر حتى يتأنى ليتخلق بأخلاق النبوة. فإن حسن السمت والتؤدة والاتصال بالمعيشة يسن 24 سنة النبوة، أنه يؤجر أعظم ممن خلق فيه الصبر والرزانة كانت جبلة فيه. لأن النبي قال لعائشة في باب العبادات والأخلاق الحسنة من العبادات، قال: أتركي الحج على قدر نصر. هذا الذي يكون من خلقه الشراسة وما يسميه العامة العصبية، نعم، والغضب، فأملك أو ملك زمام لسانه متوكلا على ربه عاملا للسنة التي في الحديث أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فأجره أكثر. يعني ربما لين الأخلاق عرض عليه النقطة للاستفزاز تصرف، لين الأخلاق بالسنة ذو هذه ذو الخلقة الطبيعية، والآخر كان نعم صبر مثله. فتجد بون بينه في مراتب الجنة، لأن هذا أصلا عنده استعداد خلقي للتحمل، وهذا صابر مجاهدا لله كما قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله غني عن العالم، والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا أجرك على قدر نصرك. فسيكون بينهم في الجنة بون، لا يقول هذا أنا وش يعني ما رزقت في الدنيا لي، خلقني الله هكذا. إيه لكن تستطيع أن تأتي بهذه السلبية التي تزعمها فتحولها كما يقال بلغة المثقفين إيجابية، لأنك تكتشف وبمجاهد حسن الخلق والتؤذى واللين فتكون في منازل رب العالمين في جناته أعلى منه، لأن الأجر على قدر إيش المشقة، وأنت كابت حتى صبرت لأن خلقتك صلى شديدة، فلك حينئذ من الثواب ما ليس لهذا الذي خلقه الله عليه. وأنت لا شك تعاشرون الناس وتعرفون حكما عاما مجملا أن هذا لين الطباع وهذا شديد الطباع، تعرفون ذلك، فحينئذ أوصوه بحديث الأجش ولو تلويحا لا تصريحا، لأن كثير من الناس لا يحب أن تباشر بالنصح تلويحا، وقل له من الأخلاق ما هو مكتسب ومن الأخلاق ما هو جبل، فإذا اكتسبته يوم بعد يوم وفقك الله له القول والذين جاهدوا فينا نهدينا وسبلنا ومن سبل الله الأخلاق الحسنة فسيهدي ما عليها، حتى يقول البعض يقول فلان تغير ما كان نعم هذا أحد، كما قال لنا شيخنا عن أحد المشايخ الذي يعرفهم قال والله كنا نعرف هذا الشيخ، نعم كان فيه من الصلابة والجفوة الشيء العظيم، قال ففارقناه يعني سنين فصار فيه من الرقة والهدوء والحلم ما لم نكن نراه من قبل، فدل أن الإنسان ممكن بالرياضة القلبية لإصلاح نفسه يكتسب أخلاق حسنة بالمصابرة، كما أنه بالرياضة يرفع الأثقال يصل إلى 100 رقم، وقبل ذلك كان يبدأ بـ20 30 إلى أن يصل بعد سنين إلى 100 رقم، فكذلك يأتيه المقتضي في المرة الأول من سبيه يعتدي عليه بالكلام فيذكر الحديث وهذا اللقاء مثلا والعلم فيه فيجاهد نفسه في الصبر ويعد عليه قليل، ثم مع الأيام يترك مجاراة السفهاء ويصبر لأنه اكتسب ذلك بالرياضة القلبية. فاللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. ثم أنه ينبغي إذا زاره أن لا يجول النظر في المجلس باحثا عن المنكر، فقد أنكر ذلك ابن مسعود، فذهب ابن مسعود لزيارة إخوانه بعض إخوانه ومعه أشخاص، فكأن واحد منهم قال انظر طوق من ذهب أو شيء مما يستنكر، فأنكر ابن مسعود قال ما أفضلكم بالشر، فإذا جاءت النظرة تلقائية فنعم، أما لعله ابن مسعود شعر أن هذا الشيء مما يخفى، كيف يرى؟ عارف أن يخفى، يكون مزوي في مكان ما يرى إلا بالبعث، فكانت قرينة عند ابن مسعود أنكر عليه، وهي أن الشيء هذا المنكر يبدو أنه إيش؟ مزوي، هو يريد أن يستر عن نفسه، فقال ما أفضلكم لإيش؟ للشر، هذا لا يعني أن ولي الأمر والوالد لا يتجسس على ولده ولا ولي الأمر يتجسس، نعم قد ذكر أهل العلم من حديث ابن صياد أن النبي كان يختل له أو يراقب بين النخل ويسمع أمامته، قال فأهل جواز التجسس من ولي الأمر كما قال ابن حجر ونائبه على أهل العلم، فإذا ظهر للأب من الولد بليبة يجوز أن يجسس على جواله ويجسس على كلامه حتى يكشف الحق، وكذا الزوج إذا رأى من الزوجة ريبة نعم يجوز أن يجسس عليه حتى يكشف الحق، لكن من غير ريبة لا، من الريبة أن الولد يهلع لما تقول له يا ابن آدم، إيش ينخلع قلبه؟ لما؟ ومن الريبة أن يدخل الرجل على أهله فيحصل لهم ارتباك عظيم ويغلق الجوال ويحدث ذلك في قلبه غيرة حينئذ محمودة شرعا، فحينئذ له أن يتجسس إلى أن يصل الحقيقة. ولا يسمح للمرأة أن تجسس على زوجها لأن ليست من أهل الولاية عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا، بل قال الله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، سبحانه وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتة؟ قال في سورة الظن الآية واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ذكرته. فلا ينبغي للزائر حينئذ أن ينظر الدرس بجانب يكون عنده أشياء ومصائب، لا يصح ولا يسترق لكيف يكلم أهله في إعداد الشاي مثلا، أو يغيب عنه فيقترب وينظر إيش يقول أهل البيت، هذا حرام. من تجسس أو استمع إلى حديث قوم كما في الحديث الصحيح وهم له كاريون صب في أذنيه الآن كالرصاص المنال، وهذا ألم شديد. يعني تصور الماء الحار الذي وصل إلى 70 أو نحو ذلك وضعت الأذنة لأنها حساسة يحصل صراخ وألم شديد لأنه ما كان حساس الأذن، فكيف إذا كان الرصاص المذاب ويذاب في حرارة متناهية فيصد في هذا الذي كان يسمع أحاديث قومه لكانهم. وهذا مثل ما بعضهم يشتري أجهزة يشوف الناس يتكلمون مع بعض ويعرف أرقامهم وإله من الله يتسلى بها، يتسلى بأعراض الناس وإله يوم القيامة من الرصاص الذي المذاب الذي يصب في أذنه. نعم. فلا يحل أيضا بالزوجة أيضا تسمع أحد زارة ويشوف الرجال يتكلمون، نعم يتآمرون النساء ولا وش عندهم، ثم تقترب من الباب وتسمع، حرام لا يجوز. قال الله تعالى ولا تجسس، لا يجوز ولا التحسس ولا التجسس، والذي هو المحرك له ما هو سوء الظن. المتجسس غالبا يجمع بين أكثر الحديث وهو سوء الظن وتجسس، تجد له الملائكة الغالب والله أعلم إثمان إثمان سوء الظن، لما حرك التجسس إلا ساء الظن أنه سيتكلم عليها. أنظر إيش يقول، نعم إلا عند الاستخبار من ولي الأمر، هذا يريد يستخبر ما دخل سوء الظن ويريد أن يعرف. وقد كثر كما شكى لي أكثر من زوج تسلط النساء على النقالة، فما أن ينام أو ما أن يدخل الخلاء إلا يهجم على نقالة وينظر، وهذا من التجسس المحرم الذي لا يجوز، خاصة في غير ريبة. أن الريبة التي يذكرون النساء ما هي مباح، وهي أنه سيتزوج. الريبة التي يجعل ولي الأمر يتجسس هو الريبة المحرمة، أن يكون يراه أنه سيكون ثورة، سيتكلم على ولي الأمر وله مداخل ومخارج فيها ريبة فيتجسس ولي الأمر، هذا جاهل. أما غير ريبة لا يجوز التجسس، فكيف والمرأة ليس لها ولاية على زوجها؟ وقد قال الله تعالى الرجال قوام على النساء، على المسلم أن يحفظ جوارحه ولسانه. فإذا جلس فينبغي أن لا يدخل أصلا الدار إلا مستأذنا، فإن الاستئذان جعل من أجل المرأة. يقول السلام عليكم فأدخل كما علم النبي رجل استئذان، وأن يقول السلام عليكم فأدخل إينا، فلا يشرع له أن يقتحم هكذا ويدخل غير استئذان. والحقيقة هذا الذي يدخل غير استئذان عاصي بالله ورسوله، يستحق التعزيز، لأنه قد يرى في المنزل ما لا يجوز رؤيته من النساء وغير ذلك مما يقبح النظر إليه شرعا. وحينئذ ينبغي لرب الدار أن يرد عن داره النظر فيصمم داره بحيث أن يجعل وراء الباب ستار إن كان بيته ليس به حاجز من الخلف من الداخل. وهذا كان النبي هكذا من عفته ومحافظته على زوجه، فكان النبي بيته يكشف عن لسك مباشرة، فكان اللهم صل عليه قد جعل باب وستار. وذلك جاء بالحديث البخاري في آخر حياته كشف الستر فالتفت إلى أصحابه كاد أن يفتنوا في صلاة التفتوا إليه. فإذا وراء الباب مثلا يضع ستار بحيث لو كشف الباب رده الستار حتى لا يرى من في الدار. وعلى المسلم إذا كان يعرف يعتقد جهل صاحب الدار ما يعرف، يعني من النوع الذي لا يعرف هذه السنن ولا يهمه الأمر، فينبغي أن يحذر يقف ذات اليمين وذات الشمال عندما يطرق عليه الدار. وينبغي له أن لا يطول في دق الباب لأن هذا خلاف السنة. البعض يقول ما دام كلفت لازم يطلع له ويظل يدق يدق إذا يزعج أهل الدار أصلا وهو ما له إرادة الخروج، وهذا من حق أن لا يخرج إليه. فجعلت له الشريعة ثلاثة إلا أن يكون صاحب الدار نفسه، لأنه إما يبي في داره أو في نعم بجانب القطع لا بد له من الدخول ولو طول الدق ما عليه حرج، لا يجوز لزوجه ولا ولده لا شك أن يقول هذا استئذاني ثلاثة من صاحب الدار. لكن الأجنبي الذي يزور فهو حينئذ يكون حده ثلاثة، حديث موسى الأشعري وأنه جاء إلى النبي إلى أبي عمر الخطاب فاستأذن ثلاثة، فراه عمر بعد الثالث الرجل رجع ما طول، وكان عمر شديدا في تحرير الحق اللهم ارضى عنه، لذلك احبه الله وكان من الملهمين. فخرج، ما الذي ارجعك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ترى فاذا اذن لك ولا ترجع. كان اول عمر ما سمع، قال اتيني بشان يستثبت صحه الحديث يعمل به رضي الله عنه. أما اليوم أكثر الناس ما عندهم خلق عمر، أول ما يرسل له واحد فيما يسمى بالواقع هذا حديث أنشر الدال على الخير تفاعل ينشر إلى مجموعات كثيرة يرجو الأجر، وهذا يخالف هذه الصحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال عليه فلا يقول إلا حق، هذا معناها أن يستثبت قبل أن ينشر من صحة الحديث، لا يجوز له أن ينشر ولا يعرف صحة أو يحتج به في جماعة أو في زيارة. وأكثر ما تحدث تخرج الحديث المكذوبة والضعيفة عند الصالحين وقت الزيارة، إنهم يرون أن الوقت ممتع مع الكلام في ما من شأنه يزيد الإيمان، فكل واحد يخرج حديث منه وتسمع أحاديث عجيبة سبحان الله عند زيارة العامة. ومصدرهم فيها التناقلات هذه أو التواصلات الإلكترونية، هذه مصدرهم. فينبغي أن إذا زرتهم أن تعلمهم أن سمعنا من أهل العلم كالإمام أحمد قرأنا أنه لا يجوز أن يرسل لحديث حتى يعرف إيش، حتى يعرف صحته، فإنه سأله رجل كما في مسودة لآل ابن تيمية الأصول الفقه، قال له يا إمام عند الكتاب في الصحيح الضعيف أقاويل الصحابة أترى أن أحدث منه؟ قال لا، حتى تسأل أهل العلم. وهذا يخالفه اليوم الكثير والكثير من الناس، فإنهم يرسلون بالأحاديث من غير تثبت. فإذا راعي هذا عند الزيارة إذا أجلست في المكان الذي ليس هو تحريمته، لأنك لا تجد مكانه إلا بإذنه، فأجلس في المكان المناسب أو خشيت أن مكانك هذا مكان للباب وهو من حيائه ما يقول لك غير أنت راعي، لا تجلس في مكان بعيد، فتح الباب ترى قعر الدار وترى أهلك، تذهب يمنى يسرى أو المكان الذي يضعك فيه تجلس فيه. فإذا جلست تجعل بين عينيك هذا أنه لا يكون من نجوى ثلاثة إلا الله رابعهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، فتخير من الكلام أطائفه واقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم. فهذا معاذ كما في صحيح البخاري كان يقول في حق في جليس هيا لنؤمن ساعة، فيستحضر التعبد في الحوار أن يتعبد الله وليس التزين، فكان هذا يكرهه السلف، وهي أن عند الزيارة كل واحد يتزين للآخر يعطيه أطيب ما عنده حتى يقول والله طيب والله في خير وأحبه، هذا رياء. لا تتزين له، إنما أخلص دينك لله بحسن استقباله وإخراج طيب الكلام طلبا للنصر القرب عند الله الخالق الرازق زائر، هذا ما خلقك ولا رزقك استملق له. وكان بذلك يفر رئيس القرن من الزيارات، يقول ألقاه لها يقول بزور قل قاعد زيد له يتزين لي بليس ويعطينا أحسن ما عنده وحسن ما عنده، لا رجاء وجه الله لا ريا. فينبغي استحضار نية الإخلاص. فقد قيل لويس أنا أريد أن أزورك، فاعتذر وقال في نفسه أو سمع بعض الرفاق يقول أتزين له يتزين لي، فإذا نجوت من هذا في نفسك وقويت على هذا فزر ويزورك. ولا يكون مقصودكما أن يتزين بعضكما للآخر يذكر له أحسن ما عنده وأحسن ثقافة عنده ثقافة حتى يثني عليه، من المقصود أن يتعبد الزائر لله بالنصح، بل وينوي معه نفسه أن ينصح لأخيه إذا زاره، ينصح في أمر عام مشترك الإخلاص لله تقصير في العمل قيام الليل إلى آخره، حتى لو قال لا أدري هو مقصر ولا يتكلم كلام عام. الله يقول يا أيها النبي اتق الله، وليس هذا معناه أنه أن النبي خالف تقوى الله أو أن هذا الزائر خالف أمر الله. هكذا بعض يظن أنك لو نصحته أنه لابد أن لو نصحته في كلام عام أنه يظن أنك ما نصحته إلا أنه واقع في هذا الأمر، هذا لا يلزم. وحينئذ نتكلم عن شيء من آداب المزاح، فإذا طارت الدعابة فاعلم أنه لا يحب لك الكذب فيها، بما روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن حدث حديثا فيكذب فيه ليضحك الناس، الويل له ثم الويل له. نعم، فهذا يدل على تحريم الكذب في الدعاء. وقد جاء عن ابن مسعود انه قال لا تعد صديق فتكذب عليك، يعني ثم تحصل عليك كذبة، تقول له الآن أسكت سأشتري لك حلوى وأنت تنوي لا تشتري لها، فهذا يدخل في الوعد إذا حدث إيش إذا وعد أخلف، حتى على صديق حتى لو على صديق أتكذب عليك سجل عليك قلت العهد، فإذا كنت عازم لا تشتري له لا تقول له، تقول له أسكت نعم إن يسر الله اشتريت لك أو شيء من ذلك، لكن لا تجزم وتعقد معه الوعد، فإن الكذب على الصبي كذب، يدل عليه مروى الترمذي إجابة. قال جاء للنبي فأراد الصبي أن يخرج فأشرت له فأشارته وراءت الدار، تعال يعني أعطيك، كان النبي لم يلحظ ما في يده، فقال ما أذا أردت أن تعطيه لما قلت تعال أعطيك يعني، قال التمرة، قال لو لم تعطيه حسبت عليك كذبة، ولا يجوز التهاون بالكذب، فإنه من أخلاق المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتعرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حينئذ المزاح بالأخبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من هذا النوع من المزاح حرام، نعم لا يجوز تعاطيه، وهو أن يكذب فيه فيذكر قصصا لا تصح. قال: اليقين على أنها لا يمكن أنها تكون وقعة، والأشد ما يكون أن فيها سخرية بأمة، كمن يسخر بالصعايدة أو يسخر بزهران أو يسخر بقبيلة، على كله لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه بعد ذلك يتعدى الأمر أن المسخور به من القبائل كلما ترى أن واحد من هذا القبائل وش تذكر بذنه السخرية، تبدأ تضحك عليه وتعامله بشيء من الدنيا، لا لا، كما قيل في هؤلاء القوم، فهذا يتسبب في ضرع السخرية بالجنس، نعم، فيصبح لا يعطيه ذلك القيمة لأنه سخر بالجنس أمامه، هذا خطره متعدي وليس بهذا. والأشد والأقرب أقل منه أن يسخر بذاته، أن 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 يذكر كذبا على الشخص نفسه ويحكي قصة لم تحصل، فهذا كله لا يجوز. جزء النوع الثاني من الحرام على السخرية، أن يداعب إنسان ساخرا يقول إيش هذا البطل الكبير ويضحك المجلس عليه، هذا من أقبح الذنوب، فهو لإنماء غريزة الإضحاك عنده، وهي غريزة قوية في النفس، لأنها مريدها صاحبها يريد كسب رضا الناس أنه يقال بكائي، فلذلك تجده كالمجنون في أثناء المجلس. نعم، إذا ما انضبطت عنده، انضبط عنده هذا الخلق أو كبح جماعه، فتراه له سكرة من اللهو في المجلس، يسخر بهذا ويسخر بثوره بهذا وبالغائبين، كله من أجل فتنة الإضحاك، وهي فتنة عظيمة قد تجره للكفر بالله إذا سخر بالله وملائكته وكتبه ورسله سبحانه وتعالى، فتنة عظيمة تغزو القلب، وهي أن يجتلب من الناس ويستدل ضحكهم، فهي قوية شديدة في القلب، فعلى المسلم أن يكبح جناح نفسه، لأنه لو تعودها سيجامل أو سيختلق ربما ما يضحكهم ولو على شيء من شعائر الله، المهم أن يضحكهم عياذا بالله، وهي سكرة في العقل تأتي، وشعبة من الجنون أحيانا بها الرجل يهدي يمسك لسانه عن نوع هذا من المزاح الذي يتسلسل معه حتى يوقع الضحك مرة بعد مرة حتى يخرج المجلس وقد لا تقلبوا أهل المجلس من كثرة ما أضحكه، وقد علم أنه أن كثرة الضحك تقسي وتميت القلب، يعني أكثر الناس من عنده مزاح كثير وضحك كثير تجيزهم لا يخشعون ولا يبكون ولا مرة حتى يموتوا، نعم كثرة الضحك هذه أكسبتهم صلابة القلب فلا تخشى منهم. أما السلف فكان قليل ضحك كثير بكاء من خشية الله، فكانت تؤثر عليهم الآيات إذا تبيت. فحينئذ السخرية والكذب في المزاح محرم، وأقبح من ذلك من يسخر بخلقة الله بالسواد أو القصر، فرأيت البعض يقلد البعض في المجلس، نعم، فيقلد شخص قصير فيقول بيزوركم فلان ليش تعرفني فيه ويدق الباب أنا فلان، يعني أنه قصير يعني يمشي على ركبته، ولا شك أن هذا من أقبح ما يكون، فإن هذه خلقة الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وقد حكت عائشة إنسان عند النبي فقالت إني أكره أني حكيت إنسان ولو أن لي كذا وكذا. فهذا من المزاح الممنوع وهو التقليد للأشخاص ويكثر. يقول تقلد، يقول كنت أمزح. تقلده على وجه السخرية لا يجوز لك، فإن النبي قال لو كان عندي كذا وكذا الدنيا ما أقلد إنسان على وجه السخرية، هذا لا يجوز. ومن هذا من أقبح ما سمعنا ذلك الأفاك سجين الهوى الذي يقلد مشايخنا قبل الشيخنا العزيز يضحك الناس، وانتشرت أشرطة، أسأل الله أن ينتقل منها. نعم، فالسخرية بالعلماء من أشد ما يكون، تقليد أصواتهم والإضحاك عليهم هذا يهون منهم ومن السماع لهم، هذا صد عن سبيل الله. ولا يقال هذه دعاء وهذا مزح. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم، إذا كان شعائر الله كالكعبة لا يجوز السخرية بأمرها والتهوين، فكيف العالم الذي ينقل العلم، ينقل تعظيم الكعبة للناس، ينقل التوحيد للناس، ينقل كيف يستأذنه، كيف يطلقه، كيف ينكحه، يسخر بشخصه وتبنى مرتبته وتشوه صورته بالسخرية. هذا من أقبح الذنوب، من الصد عن سبيل علام الذنوب سبحانه وتعالى. إذن لا كذب ولا سخرية ولا تقليد في المزاح ولا السخرية، فعن كل المحرمات المداعبة. نعم، النوع الثاني من الدعابة المباحة، وهو أن يصدق في دعابة، وكان النبي يفعل هذا النوع، لكن يلحق بالسنة بهذا النوع من المزاح أن النبي ما كان يكثر منه، كانت مزاحاته تعد على الأصابع. وخرج مزاحاته ودعاباته الترمذي في كتاب الشمائل مثله، خرجها وغيره من الكتب المصنفة نعم في الإسلام، ولكن كان الكتاب يعنى بسيرة النبي وشمائله. فمن ذلك أنه جاء لرجل اللهم صل عليه وكان اسمه زاهر ولم يكن ذو جمال، أظن كان مستمر وليس فيه حسن في وجهه أو فكان النبي يحبه يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرون. ثم جاءه مرة من خلفه فوضع يديه الشريفة على عينه وقال من يشتري مني هذا العبد؟ فأحسه وعرفه فقال يا رسول الله تجده كاسر. إيه نعم، إنه عبد، كل من عبيد الله. فلم يختلق النبي شيء ليس بصحيح، اللهم صل عليه. ومرة من المرات كانت هناك عجوز تزور عائشة، فجاء النبي ولما رآها أخبر بخبر والله صدق، قال لا يدخل الجنة عجوز. قيل أنها صارت تبكي حتى جاء النبي صلاة العصر أو حتى رجع، يا رسول الله ما زالت تبكي. فبين النبي أن خبره صدق، فقال صلى الله قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلنهن أبكارا غرب الأترابة. بل العجوز لها للبشرى أعظم نعم من يعني الحور، يعني لها من البشرى أنها ستكون في جنة ربما أعظم من الحور، لأنها تنقلب شابة بكر. وقيل يكون جمالها أعظم من الحور لأن الحور فطرنا وهذه لها شهوة أمسكت بها وصلحت في دنياها على شريعة ربي حتى عوضها الله جمال المضاعف من الجنة. فالمهم سكنت حينئذ. ومنها ما زحت به أنا بعض الشباب فأقول له تزوج فإن الجنة لا يدخلها أعزب، فحينئذ قد يفهم هذا، قد يفهم من هذا إيش؟ أن الأعزب يدخل النار. لا، لأنه ليس في الجنة أعزب يزوج، أدنى رجل في الجنة يزوج بزوجتين فلا شك لا ريب ولا ريب أن هذا من نوع المزاح لا شيء فيه، لكن يلحظ النبي ما كان يكثر منه يعد. ومرة جاءت امرأة تسأل عن زوجها فقال من الذي في عينيه بياض وكل إنسان فيه في عينيه بياض. نعم، فإن هذا يوهم أن البياض كان بالسواد، والمقصود البياض الذي حول السواد. ومر صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل يستحمله، يا رسول الله احملني ودي أغزو معكم أو كذا. قال سنحملك على ولدنا. فقال يا رسول الله يعني جسمي وكذا ما أفعل دور الناقة، يعني إذا جلست عليها البركة من ضعفها. قال وهل تلد الإبل إلا اليوم؟ كل هذا هزمة كبير هو للناقة، صاحب الإبل الكبير يكون ولد ناقة. فانحل أن كانت دعاباته صلى الله عليه وسلم معدودة على الأصابع، ما كان صلى الله عليه وسلم يكذب ولا يسخر. فلما جاءت عائشة تقلد إنسان عنده ربما تريد تضحك، ما قبل النبي، قال إني أكره أني حكيت إنسان ولو أن لي كذا وكذا، يعني لو كان في كذا في الدنيا ما قلت عرج السخرية، لأن هذا فيه إثم. وأشارت عائشة أو أشارت بعض أزواجه إلى قصر ضرا من ضراتها، فقال لقد قلت كلمة لو مزد في البحر مزدته. فالمزاح الذي في غيب هذا كثير نحذر منه، وهو نوع من أنواع محرمات المزاح، يغتاب في بطنه، يغتاب في غبائه. قل يا أخي غبي سبحان الله، هذا أبله لا يفهم شيء، هذه غيبة نسبت عليه، قدر الله له، هذا مستوى العقل ما استطاع أن يدخل القضية ويعالجها. ففي إيش تعيره؟ خلقة الله. فهل يقصد الغيبة؟ قال الله قد قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. جاء في صحيح مسلم أن النبي ليلة عرج به رأى أناس لهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين إيش يأكل لحوم إخوانهم ويغتابونهم، يغتابون إخوانهم يأكل لحومهم، أعوذ بالله. نعم، وكان النبي مع أصحابه تهبت ريح منتنة لا تطاق، تدرون هذه الريح؟ قال الله رسوله، قال هذه ريح المغتابين يشتدها الله على صورة ريح، فمن يحب أن تكون هذه ريحه؟ وإذا اغتاب أخا له تخرج منه مثل ذلك الريح اللي شمها النبي والصحابة. اللهم صلي عليه ونعوذ بالله من الغيبة. فهي تسكن الرجل في النار مدة طويلة، فعليه ربما فعليه أن يتوب منها توبة نصوحة. قال البخاري لا أذكر أن اغتبت إنسان بمزاح، غاية المزاح ما أذكر، هنيئا له. لكن أنت لا تيأس الآن، الذي اغتبتهم اذكرهم بالمحاسن لتكفر واستغفر لهم. ولا يذكر الحديث غيبة كفارة غيبة أن تستغفر له، موضوع هذا. لكن قال أهل العلم تستغفر له وتدعو له، إذا كان يقبل كلمه واستسمع منه حتى لا يأخذ بدل غيبة وحسنة منك يوم القيامة. والله لا اغتبتك سامحني، ولك أن تشترط شرطا معلقا مفيدا فأعلم لمن أحب. فجاء رجل قال اغتبتك سامحني، قال على أن لا تعود، فإن عدت سيكون عاقبة ما فعلت يعني عاقبة الأولى والثانية، وهذا يرجع يقول إذا عدت ما أسامحك الأولى، أسامحك إذا ما عدت شرطي عليك. فهذا يجوز اشتراط في المسامحة، يقول أسامحك على أن لا تعود مرة أخرى، فيه رجع له وفيه أخذ بالحق لو عاد يوم القيامة. وهذا في النوع المباح من الدعاء، وكان الصحابة يفعلونه بالقول ويفعلونه بالفعل، هذا هو الصواب. أما بالفعل فكان رضي الله عنه كما خرجه البخاري من المفرد ينتظرون بالبطيخ، قشر البطيخ يرمي بعضهم بعض، وهذا لا مانع منه. لكن الفرق بينهم وبين من بعدهم أنها كانت إذا قامت عند الله تدور عيونهم الغضب لشريعته، وكان يمزحون وينتظرون بالبطيخ يمزحون. وزواج النبي بعضهن أخذ المرق ويعني وضعته على وجه أختها أو ملطت به وجهها، فيمزحون رضي الله عنه، لكن لا يخلون ولا يكذبون ولا يسخرون. نعم، فإن من كثر مزاحه، هذا الضابط الثالث في المباح في المزاح، ألا يكثر، لأنه لو كثر ذهبت هيبته، فالمزاح لا يقبل منه علم حتى عند العالم. وتذهب رؤة الإنسان لو عرف المزح بمسمع فساق، فلا ينبغي إذا عرف الفجور الإنسان ألا تكثر من المزاح خاصة على منه، فإن هذا يذهب رؤتك. فالناس يقول شوف لو كان صائب أو كان يعلم عليه شر كان ما مزحه، فيستهان بأمر الله. فقيل ممازحة الفجار علانية من خوارم المروءة، فلا يكثر ولا يكذب ولا يسخر ولا يكون في دعابته نوع نميمة، أن البعض أو نوع تشفي لا يضار. أحيانا البعض يتشفى بالليش بالدعابة، فهذا ماكر، والمكر والخديعة في النار. يظهر الأمر على صورة دعابة بريئة، وهو في الباطن يريد معنى آخر يسخر به أو يشفي غيظه. نعم، كما يقال بالأمزاح تشتفي الأرواح، أو كما يقولون في هذا، فيشفي غليله، يعرف أنه إذا واجهه بالجد ما قبل منه واستهجن قوله، فيخرج السخرية على صورة دعابة بريئة، يكون مأزور عند الله غير مأجور. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وخاصة إذا كان الرجل ذو هيبة بالمجلس من أهل العلم أو ولي الأمر، فينبغي الإنسان يمسك بزاوية لسانه لا يطلق المزاحات عليه مما يضحك الناس فتذهب هيبته. وكان الإمام أحمد في هذا الباب لا يتوجه بالمزاح لرجل من أهل العلم من أصحابه، نعم، هيبة له. وقيل لأبي هريرة لماذا سموك بأبي هريرة؟ فقال له يعلمه الأدب في خطاب العلماء، وأنه لا يخاطب بهم بأي شيء. قال ألا تفرق مني؟ قال نعم ولكني أسأل. فقال كنت أربي خطة صغيرة فضعها في كمي فكنيت بها بأبي هريرة. وكان أبو هريرة يؤدب أن خطاب العالم ليس كخطاب غيره، تهجم عليه بالمزاح وتذكر له كل شيء ويكون في كلامك معه مستراح. لا بد من تعلم الهيبة في أهل العلم حتى يقبل خبرهم، كما جاء في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرا ويجل كبيرا ويعرف لعليما حقه. ولكن الزائرين يختلفون وعاملهم بحسب منازلهم. وجاء في الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، حديث عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلنا. وفي الزيارة إما أن يزورك من هو أعلم منك فتستفيد منه، لا تضيع الوقت في أخاصيص. الشيطان يزيد لك يقول اسأل هذا العالم وشريفته، اسأله يعني كم زوجة له، اسأله كذا وكذا، فيضيع الوقت عليك الشيطان هذا. اسأل قبل أن تذهب ثمرة الزيارة عما لا تفهم أو تعرف الشريعة. الوضوء يشترط فيه أيها الشيخ الغسل، أو نمرر الماء كذا تحت الصنبور يجزئ أم لا بالمدعك، هابد تسأل عما لا تفهم. ما تذهب المجلس هكذا. كان العلامة البني إذا حضر مجلس بدأ يعني يخوضون ينزحوا ويتكلمون، قال إذا جاءتكم رياح الشمال فاغتنموها، يعني أنا أحمل بصدري علم نسألوا عما بدأ لكم قبل أن أذهب عنكم. وهذا من الشيطان، يزيد القلب الخوض مع العالم في أمور شخصية ويترك المهم. ولك أبو هريرة أدب السائل، السائل يقول له ما سموك أبو هريرة؟ أدبه، استغل مجلس العالم. فقال تفرق ولا تفرق مني؟ قال أفرق مني لكن ما كان في ناس، فما أحد أن يكسره وذكر له. وإلا فإذا حضر عالم فاستفد، ولا تجادل في المجلس زائرا له أو هو زائر عندك. فإن أبو سلمة وعبد الرحمن قال خسرت علما كثيرا بمجادلة ابن عباس. هكذا يفعل البعض، يزوره عالم أو يزور عالم ويرضي معه الجلسة وهي ربع ساعة بالكاد استطاع عالم يفرغه له، وإذا كلها في مسألة واحدة ثم في الأخير خرج عن تفصيله، وقد درسها العالم قبل أن يولد وهو يشغل بها ويأتي بالشارد والوارد وما يصح وما ويصح. وأبو سلمة ندم قال خسرت علم كثير مجلد ابن عباس من وجهين. الوجه الأول أنك إذا أثقلت على العالم بالمجللة كره المجالسة فلا يعطيك كل ما عنده ويعطاك بعض ما عنده، فهذا خسارة كبيرة للعلم. الناس مفطورة على كراهة من ينازعها ويجادلها ويلزمها. نعم. الثاني أنه كأنه يقول بدل ما أستغرق الوقت اللي فرغه ابن عباس والناس كلهم يسألونه ما عنده وقت في السؤال عما أحتاج إليه فكنت أناظره، فكان ينبغي أن أستغل فضاع عليه الوقت. نعم. فلو سألت عما يعنيني وأستفيد من خير مجادلة في مسألة واحدة قد علم هذا العالم قبل ولادتي، نعم، وبحثها وخبرها، حينئذ يسأل عما لا يعلم في المجلس. وحينئذ نختم مجلسنا هذا للقراءة من كتاب الآن السنة البربري وكذا كتاب الملخص الفقهي بالولاية. حضور الوليمة واجب، يعصي الله من تخلف عنها إذا دعي عينا لا من مكان بعيد يشق عليه السفر، كما لو رجم بالطائف أو منطقة بعيدة فلا يلزم الحضور. نعم. وأما العامة كأن يكتب لك زميلك في العمل، يكتب في العمل حياكم الله معشر الموظفين تفضلوا عندنا الليلة زواج، لا يلزمك الحضور لأنه ما عينك، هل يسمى بالدعوة العامة، فلا يلزمك الحضور ولا يلزمك السفر مشقة في ذلك. بل إذا عينت وكانت وليمة عرس ونحو له فإنه يجب الحضور، بحديث مسلم من دعي إلى وليمة عرس ونحوها فليجب، فمن لم يجب فقد عصى الله. ومن أعجب ما سمعت الفتاوى شيء فاضل لكنه نسي، سئل ما حكم حضور وليمة عرس يعني ونحوه إذا دعي إليها، قال يستحب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يأتي فقد عصى الله. فهذا عجيب، كيف النبي يقول فقد عصى الله لمن يأتي ثم يقال مستحب الحضور؟ نعم، المعصية لا يمكن أن تفسر بالاستحباب في الحديث في الشرعية المعصية في البث. فإذا دعاه فلينظر، فإن كان في الدعوة منكر فهو بين أمرين، إما أن يعتذر ويبين لأن هذا فيه إفشاء للخير، وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فخطأ أن يقول والله الحمد لله الولد تعبان وديه المستشفى البرد، يقول أكسب وده من جهة وأبتعد عن سخط الله من جهة، أضرب عصفورين بحجر، هذا من الجهل والخجل المذموم. يقول والله الصراحة أنت بتجي فرقة موسيقية من الحاضر، فإن النبي حضر المكان رأى فيه مخالفة فرجع. نعم، تبين له كن جادا حتى ينتشر الخير، أما تقول والله بنتي والله ولدي. نعم. ما لم يؤدي هذا النوع من الإنكار إلى منكر أكبر، إذا قلت ما أحضر لما عندك كلام فأدى إلى منكر عياذا بالله أكبر، فتعرف أنه يعاند ويأتي بأشياء أشد. المهم هذا نادر إن شاء الله، لكن لو حصل نعم يمكن أن تبتعد عن ذلك، لأن إنكار المنكر لا يجوز أن يؤدي إلى منكر أكبر باتفاق العلماء. أو تحضر وتنكر هذا أفضل، وهذا مثل ما فعل موسى عليه السلام، حضر من السحرة وأنكر، ما قال أنتم تفعلون سحر لنا أبيكم، حضر ليقيم الحجة عليها، هذا أبلغ، هذه رسالة الأنبياء والتشبه بها، أن تحضر إلى نبيهم وتقول يا أخوان هذه الموسيقى حرام ولا يجوز ثم تخرج. نعم. أو هذا التصوير لا يجوز، أو المرأة تحضر عند النساء هذا العريان يا أخوات لا يجوز، تصيح بصوتها في المكان، هل يجوز رفع الصوت للعلم أم أن هذا يبتدل معه العلم؟ قال البخاري باب رفع الصوت بالعلم، رفع النبي صوته بالعلم فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ويل للعقاب من النار أسمعه. فالمرأة حينئذ تصيح يا أخوات هذا العلم لا تسونه ما يجوز لكم حرام عليكم، قد ذكر أحد العلماء وتأتي بعالم مسموع الكلمة عنده، مسموع الكلمة كيف بنعتبر انتشر كما لا يحرم من أهل العلم وانتشر خبره فتقول لم يفرق النبي بين من تعرض أمام النساء أو الرجال في حديث كاشيات عاريات، ما قال أمام الرجال، فما تفعلونه مستوجب أو تستحقون معه النار، اتقوا الله إلى آخر. فرفع الصوت بالعلم لا يعتبر من ابتلال بل من نصرة لله، ومن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولم يكن عند أهل العلم ثانيا مثنيا لك عن النصيحة أنه لا تقبل منك، بل كانوا يرون أن المسلم عليه أن يبلغ أخذا من قوله تعالى إن على الرسول للبلاغ، فلا تقول لم يستجيب ولن أدعو، هذا من الشيطان، وادعو ويكتب لك الله الأجر ولم يستجيبوا عليه. الشيطان يمنعك من الصغير ولم يستجيب وسيردوا عليه زيادة في أجر فردوا عليه. وأقبح الذنوب كما جاء في الحديث رجل يقال له اتق الله، يعني أجر الدخان لا تحلق اللحية، فيقول شأنك نعوذ بالله، يعني ما لك دخل في وقت العصر، هذا من أقبح الذنوب عليه وأعظم الأجور لك إن صبرت عليه. ولا يحل أن تأخذ أخواتك وأهلك إلى عرس فيه أغاني، لأنه من تعاون الإثم العدوان، قال تعالى وتعاون البر والتقوى وتعاون في العدوان، واشرط على أهلك إن كان هذا العرس تخرج الزفة فيه بعد الحادي بعد العاشرة الوقت الأنام فيه لن تداموا، فينتشر بين الناس الخير ولا يصنع هذا الشر الذي نراه. ما تحلو لهم الزفة هذه يسمونها وخروج العروس والطبل والدفنة إلا بعد الواحد. إيش شيطان أقول بالله رجل، ما الفرق بين هذا بين بعد العشاء مباشرة أو الساعة الثانية؟ ليش من الثانية؟ نعم إيه طبعا بيجوا العام مبررات، يقول يكونون غالب النساء يكون في رعاية ويأخذون سرعة وإلى آخره، وهو أمر في هذا تزين لدرجة أن تخرج الزفة التنتين عشان تزينون. نعم تزين تزين هذا الحمد لله، تدرس كيف تزين يعني مرسى هذا يجب أن ينتشر هذا. نعم أما من يقول والله لو لا فعلنا لك لجاء علينا النساء، هل لا تزعر يقول تزعر علينا لا تحضر الزفة، الله أكبر. إيه نعم ما تحضر مش المشكلة، الله ناصرك عليها. والمشكلة في أفراد الأفراد هؤلاء يريدون ينادون دائما إقامة دولة إسلامية دولة إسلامية دولة، هذه يسرير صغر بيوتهم ما يستطيعون، ما يستطيع النساء من يقومون في دولة إسلامية ما يستطيعون والله، ويقيمون ثورات على هذا والله بعض العقل. يعني الآن يحمل بعضهم هم الآن لو حاضر معا من هؤلاء أقصد المجلس يبي يفتح الآن الموضوع يقول والله فكرة هذه نقول للزوجة ما نزلت لها بعد عشرة، ويبدأ قبل يفتح الموضوع والعرف ينزل من هذا مسكين ضعيف، هذا قبل أن يفتح الموضوع كيف زوجها هذا أهل يفتح دولة إسلامية يخاف مجرد أن يفتح الموضوع معهم بهذا. بل يقول لا رسول الله قال نهى الحديث بعد العشاء، أنا ما نسهر في مكان يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر، يقعدون مساكين برا مثل السلف ساعة ثلاثة نايمين بالسيارات، وإيش يحجهم؟ حج بيت الله يريد أن يرجع كي ولدته أمه، هذه المشقة كلها فيش، ما يجلس بالسيارة ينام، واليوم الثاني كله لا يؤدي العمل المطلوب، ينام أمام الناس الوظيفة كله. أمس يقول المرأة كان عندها زواج وين يستحي حالها وانت وش وخليتها تقعد إلى أن تخل بعملك؟ النساء قوامون على الرجال، الآية اللي نعرفها النساء الرجال قوامون على النساء، كيف تعكس الآية؟ فعليك أن يكون لك قوة وتوكل على الله في نصح الأهل، فمن قادته النساء فبطن الأرض والله خير لها من ظالم، وإذا تركها لما فعله إبراهيم قال غيرت عز ثابت سيرزقه الله امرأة صالحة كما علم. يعني أعلم أحد يعني حلقات كنت أدرسها رجل كان يحضر معه شبيبة مع أولاد ولدان صغار ما أحسنهم في الصف الأول يطلبون العلم، ما قصتهم؟ قال والله أنا كنت متزوج بامرأة فيها فسوق وتمرد وعصيان، كنت أنصحها فلا تتعب، تركتها لله وترك جمالها لله وتزوج صالحة ربما أقل منها جمال كبير، فخرجت له هذه الذرية الطيبة يسابقون في حلقات العلم، من ترك شيء لله عذبه الله خير منه سبحانه وتعالى. اقرأ شنو الذي عليه.